معين. شيخ سمير، يعني الكثير يعني من الناس حصر أشكال الرزق بالطعام والشراب والمال، فهل يصح هذا الاعتقاد شيخ، أم أن الرزق رزق الله جل وعلا يتعدى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل أن أجيبك أخي هلال على هذا، أتوجه إلى الله تبارك وتعالى فأقول له: اللهم إنا نتوجه إليك توجه الخاضعين لك، الأذلاء لك، العالمين بأنك على كل شيء قدير، أن تنصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم سدد رميتهم ووحد كلمتهم. أما سؤالنا، فالرزق هذا يعني أمر واسع وكبير، والناس كلها يعني تشترك في هذا هذا الرزق، لأن كل منا يريد الرزق.
صحيح.
والرزق هو القسمة والنصيب، ولكن قسمة ونصيب من من؟ من الله تبارك وتعالى. صحيح. خالق القسمة والنصيب.
نعم.
وعلى ذلك، قبل أن نجيب على هذا السؤال، لابد أن نفهم أن الرزق أنواع. الرزق ظاهر وباطن، جلي واضح وباطن. ولا يعني مثلا حينما نقول إن الطعام رزق والمال رزق والشراب رزق،
هذا واضح
واضح.
نعم.
وكذلك الجمال رزق، وكذلك
واضح.
الصحة رزق. نعم. وكذلك العلم رزق، وكذلك الخلق رزق. نعم. الصبر رزق. باطل أيضا هو الأشياء الباطنة التي يعني تكون في تعطي الإنسان قوة في أن يتحمل ما 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 يجابهه، كالإيمان بالله تبارك وتعالى، وهذه الخلق التي تتعلق بالقلب. حينما ينظر الإنسان إلى الرزق الظاهر، الرزق الظاهر هو المال والجاه والسلطان، فكل الناس يذهب يعني عقلها إلى هذا الأمر لأنه ظاهر وواضح.
صحيح.
وهو الذي يأتي بمتاع أنا آسف يعني البطن والفرج.
نعم.
ولذلك كثير من الناس لا يفكر في أن الله تبارك وتعالى أعطاه رزقا باطنا أفضل من الرزق الظاهر. يعني حينما نتكلم ونقول الرزق ظاهر وباطن، الناس حينما يكون معدل الإيمان في قلوبهم أقل، فإنهم ينظرون إلى الرزق الظاهر ولا ينظرون إلى الرزق الباطن.
نعم.
دي واحدة ونتكلم عليها في وسط الحلقة إن شاء الله. الأمر الثاني، أن الناس لابد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى رزق الناس جميعا سواء بسواء. يعني أعطى لك أنت 24 إيراد زي ما بيقولوا، وأعطاني أنا 24، يعني الرزق متساو بين الناس فيما يريد الله تبارك وتعالى. يعني مثلا أعطاك أنت مالا وفيرا وأخذ منك بعض الأشياء، أعطانيها أنا وأخذ مني بعض المال وأعطاها غيري وهكذا.
نعم.
فإن الذي أعطاك، إن الذي أعطاك أيضا هو أعطاني بنسبة تساوي ما أعطاك، ولكن هناك فرق بين الأشياء التي أنعم الله بها عليك رزقا والأشياء التي أنعم الله بها علي رزقا.
نعم.
يبقى من الإمكان أن تكون أنت صاحب مال وأنت صاحب جمال وأنت صاحب سلطان، ولكن ليس عندك حلم، ليس عندك علم، ليس عندك صبر، ليس عندك كذا، ليس عندك توكل صحيح. أعطاني أنا توكل، صبر، حلم، خلق، أعطاني كذا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لابد أن يفهم الناس أن الرزق الظاهر ليس أفضل من الرزق الباطن. بمعنى أن الإنسان حينما يرزق بصبر وحلم فإن الله تبارك وتعالى يعني أعطاه أكثر مما عنده أكثر مما عند الناس من مال، بمعنى أنك أني مثلا عندي صبر، المال يأتي ويذهب، لولا يعني حينما يكون الإنسان عنده مال كثير ثم يضيع من الإمكان أن يمرض ومن الإمكان أن تأتيه والعياذ بالله جلطة ويموت.
صحيح.
لكن لو رزق الصبر على ذلك حتى ولو ضاع كل ماله فإنه أعطاه الله تبارك وتعالى طاقة في أنه يصبر على هذا. يبقى أي الرزقين أكبر وأفضل حينما نقارنهما ببعضهما؟ المال ولا الصبر؟ واحد عنده مال كثير، عنده مليار دولار، واحد ما عنده إلا يعني الكفاف ولكن عنده الصبر على الإيه؟ أعطاه الله نعمة الصبر. جه راح في البورصة خسرهم، خسر المليار هذا الرجل، لما خسر دماغه يعني ما تحمل
ضربت.
وراح ضربت راح مات أو قالت له جلطة أو مرض أو كده. الراجل الثاني هذا يعني ضاعت يعني حتى بعض الأشياء الحبيبة جدا إليه، ولكن نظر إلى الصبر فوجد أن الصبر دواء لهذه المصيبة.
نعم.
فأي الرزقين أفضل لهذين الرجلين؟ المال أم الإيه؟ أم الصبر؟ إذن هناك لابد أن يفهم الناس أن المال والسلطان والجاه ليسوا هم الأرزاق الجميلة الوحيدة التي يرزقها الله تبارك وتعالى للإنسان. في غزة حينما يعني نعيد الكلام على الرزق أو الأربع نقاط التي تكلمنا فيها، منها أيضا أن الإنسان لابد أن يفهم أن الرزق ليس في الأرض فقط. الله تبارك وتعالى حتى يقطع الأفكار ويقطع تعلق القلوب بأحد من خلقه قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، حتى يقطع قلوب الناس أن تتجه إلى أحد سواه. فليس لأحد أن ينظر لأحد على أنه هو الرزاق أو الرازق، لا. وعلى ذلك أيضا الله تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى في قل لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الأصل أن الله تبارك وتعالى لم يعطي هذه الأشياء في أن يتحكم فيها بشر حتى لا تتجه القلوب إليه، وإنما تتجه القلوب إلى الله وحده. ولذلك ترى الصالحين يقولون كلاما طيبا مباركا، إيه؟ قال إن يا بني آدم، يا ابن آدم انشغل بما هو مطلوب منك ولا تنشغل بما ضمن لك. الضمن لك الرزق.
نعم.
ليه؟ لأن الضامن هو الله، ومنذ أن خلق الله آدم إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة ما قصر الله في رزق أحد.
صحيح.
ولذلك الذي يفعل هذا التقصير بين الناس وأن هذا يجوع أو هذا يعرى أو هذا كذا، تدخل بعض الناس في أنهم يريدون أن يأخذوا أرزاق الآخرين.
نعم.
بحروب أو غيره. وعلى ذلك نرى أن الله تبارك وتعالى أقسم بأن الرزق مضمون، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى في الآية اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن ضمن الله تبارك وتعالى لنا رزق، فلا يجوز لأحد أن ينظر إلى أحد بأنه يرزق. هذا له آثار نتكلم أيضا عليها في داخل الحلقة، في أنك تنظر إلى أن الرازق هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك لا بد أن نفهم أن الأمثال التي تقول كما قال أخونا الله يكرمه،
نعم،
اللي هو قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، أو عض يعني عض، تعرف العض يعني عض قلبي ولا تعض رغيفي. هذا كله أمثال الذين يؤمنون بالحس ولا يؤمنون بالغيب. ليه؟ لأنهم لو كانوا آمنوا بمنهج الله الصحيح فإنهم يعلمون أن الرزق ليس بيد أحد، وأن الرزق بيد الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك فلا بد أن نفهم أن الله تبارك وتعالى كما قلنا أيضا سابقا أنه كل الأشياء التي تقيم إود الحياة لا يجعلها في يد البشر، مثل الهواء الذي نستنشقه فإنه ليس هناك أحد يتحكم في هذا الهواء.
صحيح،
مش كده ولا؟
نعم.
ليه؟ لأن لو لم تتنفس أنت أو أنا يحصل على طول الواحد يموت. لكن المية من الإمكان، يعني والله تبارك وتعالى جعل أكثر الأرض مياه ليضمن أيضا أن الناس لا تتحكم فيها. وكذلك الطعام والشراب من الإمكان أن يمكس الإنسان شهر، وعلى ذلك ينزل الله منهجا. هذا المنهج يجعل الإنسان فيه قويا ويجعل أيضا بعض الناس ضعيفا، ثم يقول هذا رزقي لكم، لينظر إلى الناس هل يتبعون منهج الله في تقسيم رزقه لخلقه أم لا، أم أن بعض الناس يسطو على الناس حتى يأخذ أرزاقهم. هذه واحدة. الكمان السادسة أن الإنسان لابد أن يفهم أن رزقه ليس كل ما جمع، رزق الإنسان ليس كل ما جمع. مثلا أنا أجمع 20 مليار دولار مثلا يعني، ولما أجمع 20 مليار دولار ولم أستفد إلا بمليار في حياتي، يبقى أنا رزقي إيه؟
مليار.
رزقي مليار واحد. ورزقي هو الذي طعمته فيعني وشربته ولبسته فأفنيت. إذن الرزق رزق الإنسان هو الذي يستخدمه الإنسان مباشرة، ليس الذي يجمعه. وإنما الذي يجمعه هذا ليس رزقه في الحقيقة.
مطار شيخ سمير، كنت يمكن في الفاصل كان عندك نقطة معينة.
النقطة اللي هي السابعة في أن الإنسان ينظر إلى الرزق في الدنيا ويغيب عنه الرزق في الآخرة، ودي أخطر شيء. يعني من الإمكان أن الإنسان ينظر يقول أنا ما يعني كيف أطعم، أو أنا أكون إيه، أو يعني أنا هعمل إيه، وولادي هيكونوا إيه، هنسكن فين، هنعمل إيه، يكون عندنا فيلا، يكون عندنا مثلا قصر، يكون عندنا كذا، يكون عندنا كذا، لكن لا ينظر إلى كيف سيكون رزقه في الآخرة. فأقول إن الله تبارك وتعالى لما أنزل رزقه جعل الناس ينظرون إلى رزقهم في الدنيا ورزقهم أيضا في الآخرة. وعلى ذلك كما قلنا سابقا إن الإنسان إذا أمن دنياه وجب عليه أيضا أن يؤمن أخرى. فإذا كان صاحب منصب في الدنيا فعليه أن يحرص أن يكون صاحب منصب في الآخرة. يعني إيه؟ مش هيكون بقى رئيس دولة في الآخرة، أو مثلا مدير مش عارف إيه في الآخرة، لا، يكون مع مثلا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا كنت أنت كبير مثلا هنا وشيخ عظيم مثلا في العلم وفي الكذا وفي يعني موضعك بين الناس كبير، وبعدين والعياذ بالله لم هذا رزقك في الدنيا وأنت لا تعمل في الآخرة، يبقى لما تيجي في الآخرة أول شيء قال عالم لم ينفع علمه، يبقى في الدرك الأسفل من النار. يبقى أنت في الدنيا رزقك كبير ووضعك عظيم بين الناس،
ولكن
ثم في الآخرة إيه؟ يبقى هذا هو خسران الرزق المبين، لأنك لا تأخذ ولا تعلم أي الرزقين أفضل يا عبد الله، هل رزق الدنيا أفضل أم رزق الآخرة أفضل. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إلى نوعي الرزق، سواء كان ظاهرا أو باطنا، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، أو السبع نقاط اللي احنا تكلمنا عنه. معلش نقطة أخرى معلش أنا آسف يعني في أن بيان أن الإنسان من الإمكان أن يغيب عنه بعض أنواع هذه الرزق وينظر إلى أن الرزق هو مال بس وسيارة وشقة ومش عارف عن ميل ولا شقة كده ولا هنا ها وينسى أشياء أخرى. الرزق أيضا من الإمكان أن لا يكون موجودا والله تبارك وتعالى يرزقك به. إزاي؟ انظر إلى السيدة مريم العذراء، السيدة مريم أم سيدنا المسيح، حينما يدخل عليها زكريا فيجد عندها رزقا لم يأتي. من الذي يتكفل بمريم؟ زكريا، ولكن يذهب إليها فيجد عندها طعامها أو شرابها فيسألها وهو لا يدخل عليها أحد إلا زكريا، من أين أتى لك هذا الطعام وهذا الشراب؟ فقال لا أن يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. إذن فيه رزق بأسباب وفيه رزق بإيه؟ من عند الله مباشرة، كما قال ربنا عز وجل وإيه في الرجل من لدنا علما اللي هو الخضر على علمناه من لدنا علم. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما شاف زكريا كده مريم بهذه الصورة ماذا فعل؟ الله قال طب ما مريم ترزق من عند الله بغير حساب وأنا من إذا طب أنا رجل كبير وما عندي أولاد. توجه إلى الله بالدرس الذي أخذه من مريم وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إذن رزق الله، رزق الله لا يحصره عقل الإنسان، فعلى الإنسان أن يؤمن ويوقن بأن الله ربه وهو رازقه، وأن الله يجعل في الصخر، في الصخر الماء ينبع، ويجعل في الصخر الزرع ينبت، ويجعل في الأضداد أضدادا حتى يرزق بها الإنسان. فيا عبد الله احترم نفسك بالعبدية ووقر ربك بالألوهية والربوبية.
نعم جزاك الله خير شيخ سمير. يعني هناك حقيقة يعني العديد من المشاركات على عن طريق رسائل نصية القصيرة 2119. هنا مشاركة من أختنا آمنة الشحي تقول في مشاركتها يرتبط اسم الله الرزاق باسمه الوهاب، والوهاب يهبك من غير أسباب، أما الرزاق فهو الذي يسخر لك أسباب الرزق وتسعى أنت إليه، سواء بالعمل المشروع لتحصل على الرزق المادي أو تسعى إليه بحضور مجالس العلم لتحصل على الرزق المعنوي الذي هو أشرف الأرزاق. وأرجو أن يعني صحح لنا فضيلة الشيخ هذه المعلومة، وأسأل الله أن يحفظ عليه رزقه النافع الذي ينفع منه في هذا البرنامج بنقل القول النافع للمسلمين، وجزا الله القائمين على البرنامج كل خير. بارك الله فيك أخت آمنة، ويعني جزاك الله خير على هالمشاركات الدائمة. يعني شيخ حتى يعني لا نخرج عن موضوع الحلقة، يعني تعليق
هو
بسيط
هو في صلب الحلقة.
نعم يعني أساس ما نرجع لإسم الله
لا هو في صلب الحلقة. هو يعني حينما أقول يا وهاب لابد أن تتميز صفات الوهابية عندي في عقلي، وأقول يا رزاق لابد أن يتميز صفات الرازقية عندي. يعني لا يختلط معاني الاسمين مع بعض، وهذا من أفضل الأشياء التي تفرق بين اسم الله تبارك وتعالى الوهاب وبين اسمه الرزاق. وهذا يعني فتح دقيق على الأخت الطيبة. الوهابية هبة دون أسباب، أما الرازقية أيضا من الإمكان أن تكون ليس هناك أسباب، لكن الفرق في حقيقة الأمر أن الرزاق من الإمكان أن يكون لها أسباب مادية وأسباب معنوية، لكن الوهابية يعني هبة دون أن يقدم الإنسان شيئا. وده معنى من المعاني ولكن لها تفصيل أيضا، فهي نظرة واضحة.
نعم جزاه الله خير وبارك الله فيها شيخنا. يعني ذكرتم الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أول ما نقرأ أو نسمع هذه الآية شيخ نعرف أن الله سبحانه وتعالى تكفل لنا رزقنا، لكن مع ذلك كثير من الناس يلهثون ويلجؤون إلى شتى الأساليب لنيل عرض الدنيا وتحصيل ما يمكن من أرزاق. ويمكن نربطها بسؤال أخونا حسين الحمادي عن استخدام أدوات علمية أو أدوات أخرى غير الموجودة مثلا في شريعتنا.
الله تبارك وتعالى جعل للرزق أسبابا، ولكن ما حدد هذه الأسباب. فمن الإمكان في من الإمكان أن يكون الإنسان ضعيف العقل ولكنه يعني مرزوق برزق كبير. لكن لا ننسى في تفسير رزقنا أن الناس متساوون في أرزاقهم ولكن يختلفون في أنواع هذا الرزق. لابد أن نفهم هكذا، وإلا لماذا أنت، لماذا أنت معك مليار دولار وأنا مع 100 درهم بس؟
الله يسمع منك
جزاك الله خير. يسمع لك وليا
ولا لا يسمع لي وإن شاء الله لك بمثل ياش.
يعني المال عصب الحياة كما يقولون. نعم. لكن ليس كل شيء.
أكيد أكيد. نعم.
إذن ليه هذه القسمة؟ حينما ننظر إلى الله تبارك وتعالى بأنه عادل، العدل يقتضي إيه؟ العدل يقتضي حتى والرزاق يقتضي إيه؟ يقتضي أني أرزق فلانا وبعدين يعني أفضله، صحيح تفضيل، ولكن هذا لابد أن يأخذ نصيبه. صحيح. مثل هذا في الرزق، حتى إذا قدم أعمالهما لابد أن يكون هناك فرق في هذا الإيه. فمن الإمكان أن يرزقك بمليار دولار مثلا يعني.
نعم.
ويرزق غيرك بمئة درهم.
نعم.
معي. لكن من الإمكان أيضا أن يرزقني أيضا صبرا كما قلت. إذن ما هي الأسباب؟ أنت تريد، قبل أن أجيب على سؤالك فضيلة الشيخ هلال، قبل أن أجيب أقول أنت تريد أي أنواع الرزق؟ تسأل نفسك كده، أنت تريد أي أنواع الرزق؟ هل تريد الرزق المادي؟ هل تريد الرزق المعنوي؟ هل تريد الرزق الظاهر؟ هل تريد الرزق الباطن؟ هل تريد رزق الدنيا؟ هل تريد رزق الآخرة؟ إذن قبل أن أبين لك أسباب الرزق لابد أن أعرف أي أنواع الرزق تريد.
نعم.
ودي خطيرة.
صحيح.
ليه؟ لأن التشخيص، عشان الناس تفهم كلها.
جميل.
التشخيص، نعم، إيه في
أنا بقول
فاصل؟
لا بقول جميل يا شيخ.
طيب.
جزاك الله خير.
التشخيص لابد أن إيه؟ لابد أن هو أخطر شيء في التقدم.
نعم.
والرقي، سواء كان في الدنيا سواء كان في الآخرة.
نعم.
فالحاصل أن الإنسان لابد أن يرسم لنفسه خريطة الرزق. الله، طب انت بتقول يا شيخ ان الذي يرسم خريطة الرزق هو الله، فكيف ترسم انت خريطة الرزق؟ اقول لا، في فرق بين الاثنين. الفرق الايه؟ ان الله لما انزل المنهج انزل وقال لنا ان الرزق بيد الله، لا يوجد احد بيده الرزق الا الله.
صحيح.
والرزق ده في السماء. طيب، ولكن الله تبارك وتعالى كما قال ماجد، قال إيه؟ قال لابد أن نتبع الأسباب في الحصول على الرزق، وهذا منهج الله تبارك وتعالى. منهج الله أن جعل الإنسان يأخذ بأعلى الأسباب حتى يأخذ الإيه؟ الرزق. طب ما ممكن واحد يأخذ بأعلى الأسباب ولا يأتيه الرزق، مش كده ولا إيه؟
نعم.
صح ولا لا؟
صحيح.
والدنيا كتيرة كده، تلاقي واحد يعني، حتى قال الإمام الشافعي كده، ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب اللي هو العاقل العالم وطيب عيش الأحمق. واحد ما بيعرفش يكتب يعني ما شاء الله تبارك
عيشه
الله يعني عيشه الله. طب لما نيجي احنا نشوف كده، قال لك أصل خلي بالك، الله أمرك بأن تأخذ الأسباب ولم يجعل في الأسباب هي الرازقة، وإنما الرازق هو مين؟
الله سبحانه.
يبقى في إحنا بنطيع ربنا في حاجتين. الحاجة الأولانية أننا نطيع الله في أننا نتبع كلامه في اتخاذ الأسباب. الأمر الثاني ألا نعتقد في الأسباب بأنها الرازقة، وإنما نعتقد في الله بأنه إيه؟ هو الرازق.
نعم.
طب وإنت ليه بتعمل الرزق تم تنام؟ قال لك لا، ده أنا لما أتبع الرزق هذا أن يبقى أنا بتبع أمر الله تبارك وتعالى. سواء جعل ربط الله الرزق بالأسباب أو لم يربطه، وإنما لا يتعلق قلبي بهذه الأسباب، وإنما يتعلق قلبي بالإيه؟ بالله تبارك وتعالى. ولذلك حينما نرى في غزوة حنين، غزوة حنين، والصحابة رضوان الله عليهم نظروا إلى إيه؟ إلى أنفسهم، فوجدوا أنفسهم كثر كتير جدا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغر هؤلاء إيه
عددهم.
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى لما شافوا نفسهم أنهم عددهم كبير وأن الكفار لا يستطيعون أن يهزموا هذا العدد الكبير، وكأنهم اتكلوا على هذا السبب في كسرتهم. والله ما يريد أحد أن يتكل على سبب، وإنما يريد القلوب أن تتكل عليه وحده. ولذلك هزموا في أول المعركة، هزموا ليه؟ قال لأنهم اعتمدوا على الأسباب، مع أنه أخذوا بها لكن اعتمدوا على الأسباب.
نعم.
وهناك فرق بأن تأخذ من الأسباب ولكن لا تعتمد عليها، وهناك فرق أن تأخذ بالأسباب وتعتمد على الله تبارك وتعالى. إذن الحاصل إيه؟ قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ليه؟ قال لأنهم رأوا الأسباب فاعتمدوا عليها، والله لا يحب أحدا أن يعتمد على الأسباب، وإنما لابد أن يعتمد على الله وحده. ولذلك لم تختلف في غزوة بدر أن النبي أخذ بأعلى الأسباب، ولكنه لم يعتمد على هذه الأسباب، وإنما اعتمد على الله، فقال الله له: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن المنهج الذي أنزله الله لنا فيه شيئان: أن نأخذ أعلى الأسباب المادية والمعنوية، ثم لا نعتقد فيها وإنما نعتقد في مين؟ في الله. إذن أين خريطة الرزق الذي تريد أن تقولها يا مولانا؟ أقول واحد: إنك الآن نأخذ الأسباب دي واحد، ولكن لا نعتمد عليها وإنما نعتمد على رب الأسباب. طب الأسباب إيه؟ قال: أسباب مادية وأسباب معنوية. ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى جعل الأسباب الكون معلق بأسباب معينة. أن الكون معلق بأسباب معينة. لما جاء ذي القرنين قال: ويسألونك عن ذي القرنين سأتلو عليكم منه ذكر، إن مكنا له في الأرض وأتيناه. حتى جاء الناس القوم الذين لا يكذبون قالوا إيه؟ قالوا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. شوف، أجعل بينكم وبينهم ردمة. مش كده ولا إيه؟ الله من الإمكان أن يدعو الله تبارك وتعالى لهم فينزل الله عليهم سدا، مش كده ولا إيه؟ لكن لا، ربنا تبارك وتعالى قال له: خذ الإيه؟ خذ الأسباب. ولذلك لما أخذ الأسباب وبنى السد، ما قال أن هذا السد هو الذي سيحميكم، وقال إيه هذا إيه؟ فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي قال: هذا رحمة من ربي.
نعم.
شوف، هذا رحمة من ربي، مش هو ده السبب اللي يعني الذي تعتمدون عليه في أن يأجوج ومأجوج؟ لا، وإنما يقول هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء.
نعم.
مش كده؟ وكان وعد ربي حقا. إذن هو بنى الأسباب وأخذ أعلى الأسباب، ولكنه في الحقيقة يتعلق بوعد ربي. وعد ربي هذا إذا جاء انتهى الإيمان. ولذلك أيضا لما جاء سيدنا يوسف وقال الرجل اللي هو الملك: إني أرى سبع بقرات سمان وكده، راح الرجل قال: يا يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سبلات الخضر وأخرى يابسات. سيدنا يوسف نبي، ابن نبي.
نعم.
ابن نبي، من الإمكان أن يدعو: يا ربي يا ربي. أن لكن سيدنا يوسف سجن، مش كده ولا؟
نعم.
وتبلت عليه امرأة العزيز وألقوه في السجن من أجل ذلك، ولكن سيدنا يوسف أخذ بالأسباب. هل تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما، مش كده؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغث الناس وفيه يعصرون. إذن لابد أن نأخذ بالأسباب المادية. نعم. وأعلى الأسباب المادية كمان. يعني مثلا أنت تريد أن تذهب بابنك إلى المدرسة، لا ده أنت تشوف أحسن مدرسة حتى يكون حتى يكون، وتودي أحسن مدرس حتى يكون. ليه؟ قال لأنك تتبع منهج الله في أن الأسباب خلقها الله تبارك وتعالى حتى طيب وبعدين؟ قال أنا لا أعتمد على هذه الأسباب، وإنما أنا أقول هذا يا رب ابني وطاقتي، فعليك أيضا التوفيق في الدنيا والآخرة. نعم. إذن أسباب مادية وأسباب معنوية.
يعني شيخ، يعني قد يرد إلى أحدنا يعني تساؤل أن إذا الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقنا، وإذا طلبنا أن نطلب الله سبحانه وتعالى، فليش شيخ يعني نرى الكثير من الناس يلجؤون إلى البشر من بني جلدتهم نفسهم لطلب الرزق؟
يعني كثير من البشر، أولا يعني هذه قضية لها سبب. يعني حينما ننظر إلى، دائما العقلاء لا ينظرون إلى الأثر فقط، وإنما ينظرون إلى السبب. السبب كثير
صحيح.
منه مادي أيضا ومنه معنوي. السبب المادي أن الناس تكسل في طلب الرزق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير حينما يذهب في الصباح لا يدري إلى أين يتجه، ولا يعلم مكانا سيأكل منه، وإنما يعلم يقينا بشيء أو بفطرة خلق الله تبارك وتعالى فيه إيه؟ أن هذا الملك ملك الله، وأنه من خلق الله، والله عز وجل هو الذي سيرزقه.
نعم.
ولذلك يقول أيضا الشافعي رحمه الله: أنا إن عشت فلست أعدم قوتا، وإن مت فلست أعدم قبرا. يعني الإنسان إذا عاش الله خلقه، فلا بد أن يعطيه طعاما حتى يعني يحافظ على الحياة. ولذلك أمثلة كثيرة جدا 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 في هذه الأشياء. وطيب، هذه التوكل التام من الطير، يريدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون مثلهم تماما. لم يمكثوا في عششهم ويقولون يا ربي، وإنما تركوا العش وسعوا في الإيه. طب وسعوا إلى أين؟ إلى أين المتجه؟ لا يدرون. ولكن إلى الله تبارك وتعالى. عشهم من الله، ومتجههم إلى الله، ورزقهم الذي يأخذونه من الله. أيضا الإنسان يفعل ذلك، لكن الناس ينظرون إلى أن أنا تعلمت مثلا هندسة، أو تعلمت الطب، أو تعلمت المشيخ العلم، فإن رزقي من هذه المشيخة، أو من هذا العلم، أو من هذا كذا، أو من هذا كذا. وأقول هذه نظرة قاصرة، دي واحد. أمر الثاني أن الأشياء السبعة والثمانية اللي احنا قلناها في بداية الحلقة، أن الناس ينظرون إلى الناس إذا كان لهم قدرة، أو إذا كان لهم كذا، أو إذا كان أنهم يستطيعون أن يرزقوهم، وحاشا لله في ذلك. لا يستطيع أحد أن يرزق أحدا مهما كان. وعلى ذلك لابد كما قلنا أن نتأدب بأدب الإيه؟ أدب العبودية.
نعم.
وأدب الإيه؟ وأدب الربوبية. من أجل ذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو من؟ يدعو الله تبارك وتعالى بأن ييسر له الأحوال.
نعم.
وكثير من الناس، هذا الرجل الذي جاء لرجل آخر فيما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطني قرضا، فقال أتني بكفيل، قال لا كافل لي إلا الله، قال أعطني بضامن، قال لا ضامن لي إلا الله، فأقرضني، فأقرضه على أن الضامن له هو الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل الذي أخذ القرض، لما جاء موعد السداد أراد أن يرجع القرض بتاعه للراجل المقرض، فما وجد سفينة يركب فيها حتى يصير إلى مين؟ يصير إلى هذا الرجل المقرض. فقال يا ربي، هذا الرجل المقرض حينما قال لي هات كفيل، فقلت الكفيل الله، وهات ضامن، قلت الضامن الله، فما ينفعش إن أنا أتأخر في دفع الإيه. ولذلك جاب خشبة وحط حط الفلوس اللي هو 1000 دينار ولا 1000 في الخشبة دي، وقال يعني اذهبي يعني أمرها بأن تذهب، لأن يقين على الله تبارك وتعالى بأن تذهب إلى مين؟ إلى الرجل المقرض. الرجل المقرض نظر، كان واقفا على البحر ينتظر هذا المقترض أن يأتي، فلم يأتي، ويوم ما لم يأتي، الثاني لم يأتي، وبعدين نظر فوجد خشبة في البحر فأخذها ليحتطب بها، ثم جاء في البيت كسرها وجد الألف دينار والرسالة. وبعدين المقترض جاي بألف دينار تاني عشان يديها للمقرض، وقابله وقال خذ مالك، قال لقد أدى الله عنك، كيف؟ قال ألم ترسل إلي 1000 دينار في الخشب؟ طب إيه المقصود والشاهد من هذه القصة؟ المقصود بأن هذا الرجل أيقن بأن الله سيوصله، وأن الله ضامنه، وأن الله كفيله، وأن الله سيوصل هذا القرض إلى إلى صاحبه. طيب إيه ليه إحنا نذهب إلى المخلوقات نستدر أو نقول لهم يعني
نستدر منهم الرزق؟
نستدر منهم الرزق. ليه؟ قال لأن التوكل في قلبنا ليس صحيحا، وأن ترمومتر الإيمان عندنا يعني
بارد.
وعلى ذلك لابد أن يعرف السادة المستمعون والسيدات المستمعات أن هناك القلب فيه وعاء للدنيا ووعاء للآخرة. وعاء الدنيا إذا كان مملوء بالدنيا فإنه يكون من أبناء الدنيا، وإذا كان الوعاء مملوء بالآخرة فإنه يكون من فإذا كان الوعاء مملوءا بالدنيا القلب يا إما كده يا إما كده. لو كان مملوءا بالدنيا فإنه يذهب إلى أهل الدنيا ليستدر منهم ويقول لهم ادوني ادوني ادوني، ولا يعطونه شيئا إلا إذا إلا إذا يعني أتعبوه. وإذا كان وعاء القلب مليء بالآخرة فإنه في الحقيقة لا يطلب من شيئا إلا من الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك أيضا لابد أن نفهم أن البشر ليس لهم قدرة على العطاء، حتى ولو أعطوا مرة فإنهم لا يستطيعون أن يعطوا مرة ومرة ومرة. صحيح. ولذلك يقول قال لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
نعم، جزاك الله خير. نذكر مستمعين الكرام هذه القصة اللي وردت مع سيدنا بلال رضي الله عنه، حيث كان يوما ماشيا في الطريق، وكان هناك يعني سباق للخيل ألهى الناس عن العمل، فمر بجانبه شاب لا يعرفه، فقال له الشاب من سبق؟ فقال سيدنا بلال رضي الله عنه سبق من عرف الكريم الرزاق. فقال الشاب إنما أسألك عن الخيل. فقال ورد عليه سيدنا بلال وأنا أدلك على الخير. شيخ سمير، حتى يعني نكون من المتسابقين إلى معرفة الرزاق جل وعلا، نود أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على مفاتيح الرزق والأسباب اللي توصلنا إليه. شيخ سمير.
نعم، قبل السؤال أيضا معلش لي تعليق بسيط على أيضا الرزق.
نعم.
الرزق أيضا من 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 أنواعه أنه هناك رزق مباشر ورزق غير مباشر. كما قلنا في النقطة الأولى أن الرزق ما أكله الإنسان وما شربه وما استخدمه استخداما شخصيا، فهذا رزقه. أما غيره فهو جامع له، يعني حارس له.
نعم.
وهذه الأشياء كلها لها آثار بعد ذلك نتكلم أيضا عليها. الأمر الثاني الرزق المباشر، رزق المباشر والرزق غير المباشر. المال رزق مباشر أو غير مباشر؟ رزق غير مباشر.
كيف يا شيخ؟
الذهب الذهب رزق غير مباشر. ال- 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 كل شيء لا يستطيع الإنسان أن يستفيد منه مباشرة فهو رزق غير مباشر. كيف يعني حضرتك قلت؟
نعم.
مثلا نحن أنا وأنت خرجنا سياحة في الأرض.
نعم.
ثم كان معنا يعني شنطة مليانة ذهب دولارات معايا. ماشي دراهم.
نعم.
ماشي. وبعدين احنا نسأل الله العافية كان معنا طعامنا وشرابنا مش كده.
نعم.
وبعدين رحنا في الصحراء فتهنا في الصحراء لما تهنا في الصحراء
احنا ايه اللي يودينا الصحراء يا
شيخ؟ يعني مثل مثل
نعم نعم
مثل زكرة. حتى نفهم الرزق نعم المباشر والايه وغير المباشر.
نعم.
نذهب في الصحراء لنرى آيات الله في خلقه.
نعم.
فالناس الذين يذهبون إلى البراري يعني ينظرون إلى صفاء السماء.
صحيح.
وإلى الأرض وإلى ولذلك يقول حق تبارك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
نعم.
الذين يذكرون الله. التفكر تعرف مرض الناس الآن إيه؟ أنهم لا يتفكرون في خلق الله
للأسف. نعم
صحيح. نعم. ولو أنهم تفكروا في خلق الله يعني أنا لو رحت رحلة أو رحت سياحة أو رحت كذا وجلست في خيمة أو جلست في كذا وانظر إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض كيف مددناها وألقينا فيها رواسية هذه الأشياء كلها تجعل انعكاسات إيمانية في القلب فيأتي الإنسان من الإيه من رحلته بقلبه عامرا بالإيمان.
صحيح.
الآن أصبح التلفاز وأصبح الدش وأصبح هذه الأشياء تلهي الناس عن التفكر في أحوال الآخرة والتفكر في آيات الله عز وجل.
نعم.
فنحن ذهبنا إلى الصحراء لنتفكر في آيات الله حتى نكون من الذاكرين. بص كده لقينا تهنا فلما تهنا ضعنا يعني.
نعم.
فلما تهنا حصل إن إيه إن الطعام والشراب خلص.
نعم.
انتهى فنريد أن نأكل ومعنا دراهم وذهب وبتاع. هل منا من يأكل الذهب والدراهم؟
لا
ما يستطيع. هل له الذهب والدراهم الآن لهم قيمة؟
لا
ما لهمش قيمة. ليه؟ لأن القيمة الآن في لقمة في لقمة تدخل المعدة يحصل إيه؟ يحصل أننا يعني نحفظ بها حياتنا بإذن الله مش كده ولا إيه؟
صحيح.
ولذلك هذا العالم الجليل الذي أراد أن يعطيها هارون الرشيد ها أو مش عارف مين من الخلفاء درسا عجيبا في أن الدنيا لا تساوي شيئا قال لما قال الخليفة أعطني ماء فلما جات له كاسة المية فقال يا خليفة المسلمين أو يقول له كده.
نعم.
يا خليفة المسلمين لو أن بالله عليك ما تشربش دلوقتي لكن إذا كنت محتاجا إلى الماء ومنع عنك هذا الكأس هذه الكباية دي بكم تفديها حتى تشرب فقال أفديها بنصف ملكي برضك قلبه متعلق بالإيه
بالمال
هو.
نعم.
قال أفديها بنصف ملكي عشان لما يدي النصف يبقى ليه نصف آخر برضك يصرف يعني مش كده ولا إيه؟
نعم.
طيب قال اشرب فشرب فقال بعدما شرب قال له العالم الرباني الرشيد قال له يا أمير المؤمنين لو حبس هذا الماء فيك فبكم تفديه حتى يخرج منك فقال بنصف ملك يعني نصف ملك فقال فاتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء شوف
الله
إذن الإنسان لابد أن يفهم أن الرزق المباشر هو بتاع مين بتاع ولذلك نرى نفقة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه ما قالش عنده ذهب أو عنده دولارات أو عنده يعني دنانير ولا لا من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد ملك الدنيا بحذافيرها ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك رزق مباشر الرزق غير المباشر في أوقات الضياع لا يعني مثلا بلاش احنا نروح صحراء ولا غيره.
نعم.
الرجل المريض الغني
نعم.
عنده مليارات مثلا او عنده مالتي ملياردير زي ما بيقولوا مش كده ولا ايه
نعم.
وبعدين عنده والعياذ بالله فشل كلوي عنده الكبد بتاعه الاطباء يقولوا له ايه لا تاكل ملح ولا تاكل سكر ولا تاكل فاكهه ولا تاكل مش عارف ايه ولا تاكل لحمه ولا تاكل طيور ولا تاكل مش عارف ولا تاكل اي حاجه في الدنيا دي كده. طب اعمل ايه يا عم قال لك لا بس ده انت تاخد يعني شويه ميه بتاع كوسه مسلوقه ولا جزرايا مسلوقة ولا غير هل استفاد بهذا المال من لم يستفد بها سلمان. إذن هناك رزق مباشر ورزق غير مباشر. النبي يدقق على مين؟ على الرزق المباشر، بأن الإنسان إذا انتفع به فإن الله تبارك وتعالى قد أجمل له هذا الرزق. من أصبح معافا في جسدي، آمنا في سربي، عنده قوت يومي، فقد ملك الدنيا بحج. صحتك حديد، ما فيش حد يغير عليك حتى تأمن في الله، مش كده ولا ايه؟
نعم.
وعندك ما بتقولش الواحد هات اكل ولا هات، لا عندك قوت يوم، انت عايز تاني. ولكن ما هو الشيء بقى الذي يجعلنا لا نفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اشياء كثيره. حينما نريد ان نجيب على سؤالكم فضيله الشيخ هلال، ان احنا وقلنا ان احنا لابد ان احنا نعمل خريطه الرزق. خريطه الرزق دي ايه؟ اول حاجه، أي الرزق تحب أن ترزقه أيها العبد؟ واحد يحب أن يرزق مالا، واحد يحب أن يرزق جاها، واحد عنده فلوس كتير مش عايز فلوس حتى لو بقى شحات، بس هو عاوز يبقى وكيل وزارة، عاوز يبقى وزير، عاوز يبقى كده. يبقى إذن واحد تاني لا 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 لا،
يبقى ذكاء مثلا، يريد ذكاء،
يريد ذكاء حدا. واحد تاني لا يريد علما، واحد تاني لا يفكر في هذا وإنما يفكر في إيه؟ في الآخرة. زي القصة اللي حضرتك، أين سباق الخيل؟ قال سباق الخير. شوف ده الفرق بيننا وبين بلال، نحن مثل الشاب الذي يبحث عن صحيح. سباق الخيل. أما صحابة رسول الله فكأنهم هم بلال الذي يعني. إذن لابد أن نفهم أن الإنسان، لذلك قال ربنا تبارك وتعالى إن سعيكم لشتى. شتى يعني واحد يصفف شعره على أحدث الموضات. واحد يلبس الموضة اللي هي البتاع ويقول لك، وهو رزقه أيضا رزقه. واحد يحسن كلامه حتى يكون منطقه جميلة، رزقه. واحد يحسن منظره، شكله، عينه، يعمل بتاع، رزقه. معايا؟ لكن هل هذا جائز أو غير جائز؟ شيء آخر. ولكننا نقول أي الأرزاق تحب أن ترزق يا عبد الله، وأن رزق الله واسع لا منتهى له. دي أول حاجة في خريطة الرزق، مش كده ولا إيه؟ الأمر الثاني في خريطة الرزق أن تأخذ ما يحقق لك هذا المراد. فإذا أردت علما لابد أن تسلك طريق العلم، وإذا أردت مالا لابد أن تسلك طريق العلم. لكن تسلك طريق العلم ليه وتسلك طريق المال بإيه؟ هو ده أيضا حكم آخر، إن هو هل يجوز أو لا يجوز. ولكننا لا نتكلم على الجائز أو غير الجائز الآن، وإنما نرسم خريطة الإيه؟ خريطة الرزق الآن. إذن يبقى أخذ الأسباب المؤدية إلى مين؟ ولذلك إحنا قلنا سابقا إن أمراض القلوب أو الأمراض اللي هي التي يتعرض لها الإنسان، ليس كل من يأتي إليك مريضا مرضا قلبيا تقول له اتق الله وخلصت القصة. صحيح اتق الله يعني شيء كبير جامع وغير. لكن واحد يقول لك انا مثلا عندي انا واحد عندي مثلا مرض كذا، مثلا عندي مرض كذا، يعني مثلا انا اغتاب، تقول له اتق الله. ما هو صحيح التقوى امر جامع يعني في كل الاحوال لابد ان يتقي الانسان ربه. لكن ما هو الشيء العلاج الناجع لكي يقضي على الغيبة؟ وهل علاج الغيبة مثل علاج النميمة، مثل علاج الحسد، مثل علاج النظر إلى ما حرم الله، أم مختلف؟ طبعا فيه اختلاف كبير كما قلنا سابقا. إذن عليك أن تفهم أن أخذ الأسباب ليه؟ للشيء الذي تحب أن تصل إليه من رزق الله. الأمر الثالث الذي بعد ذلك، ألا تعتمد على هذه الأشياء، وإنما تعتمد على من؟ على الله تبارك وتعالى. وده من أصل الإيه؟ من أصل الرزق. الأمر ولا يحسبن أحد أن احنا يعني خريطة الرزق يعني الرزق لابد أن هو، لا، نحن نقول أن خريطة الرزق هذه هي التي يعني لابد أن تكون في عقل وقلب الإنسان. أولا كما قلنا ثلاث أشياء، اللي احنا قلناهم يعني. نعم. ان هو يعني يقول اي الرزق يحب ان يرزقه. الامر الثاني ان ياخذ الاسباب التي تهديه الى هذا.
نعم.
الامر الثالث ان لا يعتمد على ايه، ان لا يعتمد الا على الله.
جل.
لا يعتمد على امكاناته ولا يعتمد على الاسباب، وانما يعتمد على الله تبارك وتعالى.
جل.
الامر الرابع يعني هو لا يدري أي اتجاهات الرزق كما قلنا في الطير، هو لا يدري، ولذلك إذا كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر، يعني النسر قوي.
صحيح.
والعصفور، ولكن الله يرزق العصفور كما يرزق الايه
النسر.
فالرزق لا ياتي بقوه، وانما ياتي من الله وايه ولله عز وجل. الحاصل الرابع في خريطه ان يحرص على اكل الحلال، واكل الحلال هذا خطير جدا. ليه؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. طب إزاي كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به؟ لما نتكلم عن هذا ونلقي الميكروسكوب الشرعي على كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى إن في حاجات خطيرة قوي. يعني الأكل الحرام يؤدي إلى النار، والأكل الحلال يؤدي إلى الجنة. طب إزاي؟ قال ضربنا مثل بذلك وقلنا إن الرجل الذي يأكل حراما هب أن الرجل الذي يأكل لقمة من حرام، فإن هذه اللقمة تأتي في جسمه وتطلع ريحة مش كويسة، يعني رائحة خبيثة.
نعم.
فكلما يأكل لقمة من حرام فإن الريحة إيه تبقى زيد. أكثر وتزيد، حتى إذا أكل حراما كثيرا أصبح رائحته إيه كريهة. من الذي يأتي على الرائحة الكريهة، ومن الذي يهرب من الرائحة الكريهة؟ الذي يأتي على الرائحة الكريهة هو الإيه الشيطان، والذي يهرب من الرائحة الكريهة هم الإيه هم الملائكة. إذن الذي يأكل من الحرام حتى تكون رائحته كريهة تأتي إليه الشياطين من كل الإيه وتذهب عنه الإيه الملائكة. انظر إلى رجل يسير في الشارع وحوله مجموعة من الشياطين، لما يجي يخرج من الشغل مثلا، من العمل، من الدوام، يجي مثلا العصر يقول الله أكبر الله أكبر مثلا يعني، وهو يريد أن يذهب إلى المسجد وفي الطريق، فيقول أنا أروح أصلي، فالشيطان اللي في الإيه اللي هو اللي ماشي أمامه كده يقول له يا عم أنت خارج من الشغل دلوقتي تعبان، وبعدين عرقان يعني عندك عرق وبتاع، فأفضل إنك تذهب إلى البيت وتشطف وبعدين طب ما فيش وقت، لا هتلحق ما تخافش هتشطف بسرعة كده. وبعدين الشيطان اللي على اللي يمين يقول له ايه الله، طب يا عم الشيخ بس روح طب انا عاوز ادخل، روح الشيطان اللي وراه روح ايه دفعه يقول له بس يلا روح بسرعه. اذا يفوتوا عليه ايه صلاه العصر، وبعدين يروح البيت يروح ينام تروح عليه الايه
الصلاه.
طيب هذا الرجل مش في الصلاة بس، لا ده في الإنفاق كمان، يجي يشوف واحد مثلا محتاج ولا حاجة يجي يدخل إيديه في جيبه، الشيطان يقول له أنت الله ده أنت بيتك أولى من البتاع، ده الراجل المسكين دون ممكن يكون عنده ملايين وأنت ما تعرفش، الشيطان اللي عشماله يقول له الله ده صحيح، طب وبيتك عايز كذا وكذا 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 وكذا، طب ويجي يدخل إيديه في جيبه روح الشيطان اللي خلفه روح ماسك إيديك كأنه يعني يمسك إيديه يقول له أخي بقى كفايه كده صرف ولا حاجه، الماء الدرهم اللي انت تصرفه على الجامع بيتك اولى بيه، يروح ايه يروح لا يتصدق. هذا يتصدق، وبعدين يجي مثلا ينظر الى الحرام يقول له الله طب شوف ده الحاجات الحلوه دي مش عارف اللي في البيت ايه، وده الشيطان التاني يا سلام ده شوف كذا. اذا حينما ياكل الانسان حراما تحوطه الشياطين، ولما تحوطه الشياطين تجعله يقصر في الطاعه ويفعل المعصيه، فلما تجعله يقصر في الطاعه يفعل المعصيه كيف سيكون مصيره يوم القيامة؟ قال كل جسم نبت من سحت فالنار إيه؟
أولى.
فالنار أولى بي. أما إذا أكل الحلال وهب أن أكل الحلال بيعمل ريحة طيبة فتهرب منه الشياطين وتأتي إليه الملائك.
نعم.
فلما تأتي إليه الملائك لا تأمره إلا بكل خير، فيكون الأكل الحلال سببا في إدخال الناس الجنة. ولا يقتصر أكل الحلال على دخول الجنة في الآخرة فقط.
نعم.
وإنما يكون أيضا بركة في العمر وبركة في الولد وصحة في الجسد وغير ذلك من هذه الأشياء. إذن حينما نريد أن نرزق شيئا لابد أن يكون لنا هذه الأشياء. طيب لما يكون إحنا عندنا الأشياء دي يبقى لابد أن نفهم أن الأشياء تجلب باثنين، أسباب مادية وأسباب معنوية. الأسباب المادية اللي احنا تكلمنا عنها وأيضا منها معنوية، هناك أسباب بيّنها ربنا بصيغة بصيغة مباشرة، وكذلك بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة مباشرة. منها ربنا تبارك وتعالى قال ذلك: وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهر. كما قيل ان واحد جه ويشكو اظن الامام علي او الرزق فقال استغفر الله، والتاني قال يشكو الولد فقال استغفر الله، والتاني يشكو ايضا ملوش حدائق قال له استغفر الله، فالجالسون تعجبوا كيف أن السؤال مختلف والإجابة واحدة. قال: ألم تسمعوا قول الحق تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
شاملة كل شيء يعني.
شاملة كل شيء. ليه بقى تعالى هنا؟ ما هو سر الاستغفار؟ إنك كثيرا من المستشرقين يعيبون المسلمين على مثل هذه الأمور. يقول لك كيف تحل مثلا يعني أزمة من الأزمات التي تجابه المسلمين بالاستغفار؟ هنقعد كده ونقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. مثلا أزمة غزة مثلا نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله تتحل. أزمة مثلا أي شيء من الماديات الإعصار المالي مثلا يقول لك استغفر الله استغفر الله. هناك فرق بين رؤية الماديين العلمانيين والمستشرقين الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، وهناك فرق بين رؤية المؤمنين الموحدين. ليه؟ قال: لأن المؤمن ينظر إلى أنه لا يعيش في هذه الدنيا هباء ولا يعيش وحده، وإنما يعيش ويعلم في قلبه أن هناك صلة بينه وبين الله، هناك رابط. يعني يعني أن الله الذي خلقنا هو الذي يحركنا في هذه في هذه الدنيا، وعلى ذلك فكل أفعالنا مراقبة. دي واحد. الأمر الثاني أنه يعلم أن المعنويات تؤثر في المحسوسات، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن حينما يكون الإنسان تقيا فإنه فإن الله تبارك وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. ليه؟ قال: لأنه يؤمن بأن الأرض الذي يمشي عليها أرض الله، وأن السماء الذي تظله هي سماء الله.
نعم.
وأن الرزق الموجود هنا ليس بيد أحد، الرزق إلا مين؟ إلا الله. وعلى ذلك لا يستطيع أحد أن يحل المشاكل دي إلا مين؟
الله
إلا الله. ولذلك ربنا يقول كده: ادعوني أستجب. قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. وما الاستغفار إلا دعاء وإذعان من البشر لله، وكمان توبة فيه استغفر الله الذي لا إله إلا شوف وتوحيد ثم إقرار بالألوهية واعتراف بالعبودية.
نعم.
وعلى ذلك فإن الله إذا رأى منا ذلك ضعف ومسكنة وإن احنا أذلاء له، فإن الله يتدخل بقدرته كما تدخل الله تبارك وتعالى للمؤمنين في كثير من الغزوات ومن أيضا حروب المسلمين التي كانت بين المسلمين وأعدائهم. إذن نظرة المستشرقين تختلف عن نظرة المؤمنين. نظرة المستشرقين والعلمانيين ينظرون إلى الماديات وحسب، ويقطعون الصلة بين العبد وبين الرب. أما نظرة المؤمنين فإنهم ينظرون إلى الغيبيات وأن الرابط بينهم وبين الله، وأنهم أيضا مأمورون باتخاذ أعلى الأسباب. يعني لا نستغفر الله دون أن إيه؟ أن نأخذ الأسباب. مثلا الهلال الشيخ حمدان الآن أو الشيخ خليفة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد يقولون الآن، أو عندنا أيضا في الهيئة في الهيئة العامة يقول نحن نريد أن نتبرع إلى أهل غزة بالإيه؟ بالأموال. ما نقولش نتبرع لأهل غزة بالأموال ثم أيضا نستغفر الله تبارك وتعالى. مش نستغفر الله بس كده، لا، نحن قادرين على أن نتبرع بالأموال. إذن ابذل السبب ثم بعد ذلك إيه؟ استغفر الله. فإذا فعلت الاثنين امتثالا لأمر الله عز وجل فإنك مربوط بالسماء، ولذلك تتدخل السماء في نصرة الإيه؟ في نصرة العبد. نعم. إذا أخذ الأسباب ولا يعتمد عليه وإنما يعتمد على الله ثم يستغفر الله تبارك وتعالى. نعم. الأمر الثاني أنه احنا قلنا أنه يتقي الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أنه إيه؟ أنه يحب الحب. الحب يعني ايه؟ يحب ان 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 يرزق الناس كما ايه؟ كما يرزق هو. لان الحب اذا كان القلب يحب غيره فان الله تبارك وتعالى ينعم على القلب المحب، والحب فيه كل الخير والبغض فيه كل الشر. وعلى ذلك لابد ان نفهم ان خريطة الرزق اما ان تكون مادية واما ان تكون معنوية كما قال ربنا عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يدلنا على شيء. يأتي الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ارأيت ان جعلت الصلاة عليك نصف يعني نصف وقتي، هل يعني دوني يعني أرزق يعني ولا يعني؟ قال له نعم. طب فإن جعلت ثلثي وقتي؟ طب فإن جعلت الوقت كله صلاة عليك يا رسول الله؟ فانظر إلى النبي كيف قال لهذا الرجل. قال تكفى. تكفى يعني إيه؟ يكفيك الله أمرك، ويكفيك الله أمر الرزق، ويكفيك الله أمر العيال، ويكفيك الله تبارك وتعالى الشرور، ويكفيك ويكفيك ويكفيك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينبئنا بشيء معنوي. إيه هو؟ أنك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى يكفيك أمر كل الأمور التي تخافها. إذن هذا علاج من ضمن استجلاب في خريطة الرزق حتى إيه؟ حتى وبعدين مش بس كده، لا، الدعاء في السحر والبكاء لله عز وجل. يا رب أنا فقير ومفيش غنى إلا أنت، أنا ما عنديش حد يديني وأنت سندي، مش أبدا لن يعني ربنا تبارك وتعالى لابد أن تتدخل السماء حينما تزعن وتوقن بأنك تقول له يا رب أنت سندي، بس أنت سندي. فلما وهذا مجرب يا أخي، والله الذي لا إله إلا هو مجرب. حينما تقول يا رب أنت سندي، واحد من الناس كانت سرقت سيارته من الـ وبعدين راح الأمن وراح كده ويعرف ناس في الأمن ويعرف ناس في عندنا في مصر. ولكن قعدت شهر ما جاتش وهو كان محتاج السيارة، فعلم أن البشر لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، فدخل في صومعته وقرأ القرآن ودعا دعاء عجيب في وهو جالس في صومعته. فوالله رأى سيارته أمامه فقال قفي، فوقفت فوجد فيها عيب في الدبرياش اللي احنا مش عارف الدبرياش يعني ايه عندكم،
ما ادري شيخ، الجير يعني
اللي هو البتاع اللي احنا بندوس عليه عشان نغير الكلتش. ايوه الكلتش. فوجد فيه. فتاني يوم اتصلوا بيه وقالوا وجدنا سيارتك في المكان الفلاني وفيها العيب اللي هو رآه وهو في صومعته.
نعم. طيب شيخ نحن يعني
طيب خلاص، لكن طيب يبقى شيء واحد بس، نص دقيقة.
نعم.
أن أقول إيه؟ إذن فماذا علينا تجاه اسم الرزاق؟ على الناس.
نعم.
أن تفهم أولا أن كل ما يقع في يدها ليس ملكا لها، وإنما هو ملك لله تبارك وتعالى، فعليه أن يتقي الله في هذا الرزق.
نعم.
وعليه أن يأتمر بمنهج الله تبارك وتعالى في هذا الرزق.
نعم.
كل الآيات التي تكلمت وكل الأحاديث التي تكلمت في توجيه رزق العبد سواء كان مالا أو غيره، فعليه أن يطيع الله تبارك تعالى ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني إجمالا.
نعم.
لكن التفصيل يحتاج إلى. نعم. وقت آخر.
جزاك الله خير شيخ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ثابك الله شيخ سمير، وبارك الله فيك على هذه النفحات الطيبة وهذا الكلام الجميل، ونسأل الله تعالى إن شاء الله أن يمد في أعمارنا حتى نكمل إن شاء الله هذه الأسماء.
من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن ألقاه في عدني.